يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس نتذاكر فيه شيئا من معاني سورة عظيمة من سور القرآن الكريم وكله عظيم، ألا وهي سورة الشرح. وهذه السورة سورة تلت سورة الضحى في ترتيب المصحف، وبينهما رباط وثيق جدا، فإن هذه السورة مع سورة الضحى هي تكاد أن تكون متمحضة في بيان نعم الله عز وجل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة بدأت بهذا الاستفهام التقريري الذي امتن الله عز وجل به على نبيه صلى الله عليه وسلم في انشراح صدره: ألم نشرح لك صدرك؟ والجواب على هذا السؤال: بلى، شرح الله له صدره ورفع قدره وغفر ذنبه. وشرح الصدر هذا شرح معنوي، فالله عز وجل جعل صدر نبيه عليه الصلاة والسلام واسعا متسعا ليتمكن من القيام بأعباء النبوة والرسالة. ولهذا كان أعظم الناس صبرا على الأذى عليه الصلاة والسلام، وما أوذي أحد كما أوذي بأبيه وأمي وما أملك. وبلغ الأذى بلغ الأذى منه عليه الصلاة والسلام من قومه ومن أهل الطائف ومن بقية العرب، حتى سمع من الكلمات ما هو أشد وقعا من السهام. فسمع مقولة إنسان سفيه جاهل حينما قال: أما وجد الله رجلا غيرك يبعثه؟ وأدماه أهل الطائف في عقبيه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه حتى أدموه، فرجع ولا يزيد في مواضع كثيرة، حتى في غزوة أحد حينما كسرت رباعية عليه الصلاة والسلام وشج رأسه الشريف، لم يزد على أن قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، صلى الله عليه وسلم. فشرح الله صدره بمعارف الإيمان، وشرح الله عز وجل صدره بأنواع العلوم. وكذلك أيضا كما أشار إلى ذلك ابن كثير رحمه الله، جعل الله عز وجل شريعته سمحة واسعة طيبة موافقة للفطر، وجعل الله سبحانه وتعالى شريعته موافقة لكل خير ولكل فطرة. فجمع الله عز وجل في هذا الشرح الشرح الحسي والشرح المعنوي، فهي شريعة تتسع لكل خير وتطرد كل سيء وخبيث. ألم نشرح لك صدرك؟ ولقد يعني أشارت الآية هنا أو تشير الآية هنا إلى أن الأصل في هذه الصدور أنها تضيق ولا أنها ضيقة ولا تنشرح إلا بنور الرسالة، لا تنشرح إلا بنور الرسالة. وكل إنسان فيه من الضيق بقدره، ويتسع هذا الصدر بقدر موافقته لما أنزل الله عز وجل على رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين شرحت صدورهم وطابت حياتهم يا رب العالمين. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، لا يتلذذ بطاعة ولا يجد للعبادة أنسا ولا سرورا، نسأل الله العافية والسلامة. فالمقصود أن الصدور ضيقة حتى تنشرح بنور الرسالة وتنشرح بنور الإسلام، وبقدر ما في هذا القلب من العبودية والاستكانة لله عز وجل والتسليم لأمره ونهيه يكون انشراحه. ويضيق هذا الصدر ويزداد حرجا كلما ابتعد عن أنوار الرسالة، حتى يصل الأمر به إلى ما ذكره الله تعالى في آية الأنعام: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نسأل الله العافية والسلامة. قال الله عز وجل: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وهذه الآية صريحة جدا في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقع منه ذنوب لكنها لا تكون كبائر، هذه واحدة، بل هي داخلة في حد الصغائر. والأمر الثاني فيها أن الله جل جلاله قد عفى عنه وغفر له كما في آية الفتح صريحة: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فهذه تدل على أن الأنبياء قد يقع منهم ذنوب، وهذا صريح جدا في القرآن الكريم، لكن الله ينبههم ويتوب عليهم. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد اختصه الله عز وجل بميزة، وهي أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا هو المعنى الصحيح في هذه الآية، والعلم عند الله عز وجل. أما من غلا وادعى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقع منه ذنب فهذا مخالف للآية الكريمة، أو تكلف في تفسيرها تأويلا بعيدا فقال ذنب آدم ومعاصي أمتك، فهذا لا يتفق أبدا مع سياق الآية، بل الآية صريحة في أن الذنب ذنبه عليه الصلاة والسلام وأضافه إليه بضمير الخطاب، ولكن الله عز وجل امتن عليه لتتميز هذه الميزة. الذي أنقض ظهرك، ما علاقة آدم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وما علاقة أمته بذنب علاقته بذنوب أمته صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يكون، وهذا من التمحلات التي تدفع بعض الناس بسبب أنه اتكأ على أصل فاسد وهو الغلو أو مبدأ العصمة كما يسميه بعض العلماء فيخطئ في هذا. والصواب أنه صلى الله عليه وسلم امتن الله عز وجل عليه كما امتن على آدم بالتوبة، قال الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وقال عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وقال الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه الغفور الرحيم. وفي أرض المحشر إذا أتوا إلى الأنبياء عليه الصلاة والسلام كل منهم ذكر عذرا من أعذاره، ومنهم موسى قال إني آدم أولا: إني نهيت عن أكل الشجرة فأكلت منها، يذكر ذنبه، وموسى: قتلت نفسا لم أمر بقتلها اذهبوا إلى فلان. فالمقصود أن الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى لا يقر نبيا من الأنبياء أيا كان على ذنب يقع منه، بل ينبهه عليه الصلاة عليهم جميعا صلوات الله وسلامه عليهم. ثم قال: الذي أنقض ظهرك. النقيض هو صوت الحمل إذا صوت المحمل الخشبي إذا زاد عليه الحمل ظهر له إيش؟ زي الصرير، هذا معروف، يعني القطع الخشبية المركب بعض على بعض إذا زاد عليه الحمل يظهر منها صوت، هذا هو صوت النقيض، صوت النقيض. فكأن الذنب الذي يحمله الإنسان إذا استشعر ثقله كأنما هو حمل تحمله حتى ظهر صوته، كما يظهر صوت إيش؟ صوت مثلا الإبل أو غيرها إذا حمل عليها، صوت المحامل هذه إذا حمل عليها أكثر من طاقتها يظهر لها صوت، يظهر لها صوت. باب الخشب الآن القديم أدركنا يعني بعض الأبواب، تجد الباب إذا حمل بأحمال خشبية كثيرة جدا مع فتحه وإغلاقه يظهر منه صوت، هذا صوت الأحمال الخشبية التي تكون يعني على المفصلات كما نسميها. فهذا تشبيه لعظم ثقل الذنب على ظهر الإنسان، وهذا معنى مطرد في القرآن. قال الله عز وجل عن الكفار: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وذاك أن الإنسان أيها الإخوة فطرة إذا رأى أحد، الآن إذا أردت أن توقف سير شيء سواء من الدواب الحديدية الآن السيارات أو الآدمي، إذا وضعت عليه حمل أكثر من حمله يمشي ما يمشي؟ هكذا الذنوب لمن في قلبه حياة إذا كثرت على القلب لا يسير السير الذي يرضاه الله ويحبه. ذلك أننا أيها الأفاضل نحن نسير إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة بقلوبنا، ونقطع مراحل العمر بقلوبنا، أما الأبدان فإنك قد تجد في بعض الفجار والكفار من هو أجلد من بعض المؤمنين وأقوى، لكن المؤمن قوته في قلبه. فانظر أيها المؤمن إلى هذا القلب، وانظر إلى هذا الصدر، فبقدر ما يتخلص ويتحرر من الذنوب والمعاصي يخف سيره. هذا شيء معروف سبحان الله. تجد القلب إذا أقبل على الله عز وجل وتاب إلى الله وأناب إليه، تجده سبحان الله ينشط للطاعات وينشط للخيرات، وتقبل نفسه عليها بنفس منشرحة طيبة لا يجد فيها ثقلا. فإذا كثرت، بينما إذا كثرت الذنوب على القلب تجد الإنسان تثقل عليها الطاعات حتى تصبح والعياذ بالله شيئا بغيضا. وانظر كيف وصف الله عز وجل حال المنافقين عفا الله وإياكم، عند النفقة وعند الصلاة وغيرها من الطاعات. قال الله عز وجل في شأن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كل هذا ثقل والعياذ بالله، ثقل في الأبدان، ثقل في الألسن، حتى الأيدي ثقيلة. نعم، قال الله عز وجل: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، في ثقل لا يكاد ينفق شيئا، وإن أنفق قال الله ولا ينفقون إلا وهم كارهون، نعوذ بالله من ذلك. فتحسس قلبك أيها المؤمن، تحسس قلبك، تحسس أعمالك. إذا رأيت نفسك تنشط للأعمال الصالحة، تنشط للقيام لصلاة الفجر والفراش وثير، تنشط للنفقة عندما يأتي داعيها، والصدقة عندما ينادي مناديها، تجد نفسك منشرحة بحمد الله عندما تسمع المؤذن، تشعر أن هذا من أحلى وأجمل الأصوات التي تسمعها حينما يقال لك هيا 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 على الفلاح، هيا هيا على الصلاح، هيا الفلاح، هنا الصلاح، هنا الفلاح، تفرح بهذه الأشياء، فهذه علامة خير. أما إن كنت تشعر أن قيامك إلى الصلاة ثقيل ونفقتك تخرج بصعوبة، فهذه بلا شك علامات خطيرة ودلالات على أن هناك ذنوب تراكمت على القلب حتى ثقل عليها العمل الصالح. وانظر كيف وصف الله المنافقين في سورة التوبة عندما يدعو داعي الجهاد، قال الله عز وجل: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لما لهم من الذنوب السالفة التي أقعدتهم عن الطاعات، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، إلى آخر الآيات. فالمقصود أيها الأفاضل، هذه آيات عظيمة. إذا كان الذنب أثقل ظهر محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن يغفره الله له، فما ظنك بالمساكين أمثالنا؟ ما ظنك بنا نحن الذين لم نعطى هذه الضمانة وهي مغفرة ما تقدم وما تأخر؟ إن عصينا فالويل لنا إن لم نتوب. وهذا المعنى تجد أثره في قلب الإنسان وفي قلب المؤمن الصادق حينما تفوته طاعة وهو يتقطع حسرة على ماذا؟ على فواتها. بعض السلف يقول: فاتتني صلاة الجماعة مرة فلم يعزني إلا واحد، يعني إنسان عرف أنه من الحريصين على صلاة الجماعة، فلما فاتته الصلاة قال: عظم الله أجرك وكذا، افتقده، قال: فاتتني. فقال: لو مات لي ولد لعزاني كل أهل الحي، لكن فاتتني صلاة ما أحد عزاني. ونحن لا نقول بمشروعية التعزية على فوات الصلاة، إنما أقصد مبدأ ماذا؟ الألم الذي يصيب القلب عند فوات الطاعة. في سورة التوبة نفسها التي ذكر الله فيها أحوال المنافقين وثقلهم عن الطاعات والجهاد والنفقة والصلاة، ذكر الله حالة أناس يبكون على فوات الطاعة من أهل الإيمان. لا يكشف هذه الحال إلا رب العالمين العليم الخبير. قال الله عز وجل في شأن المعذورين: نعم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ماذا يفعلون يا أخوان؟ تولوا ها وأعينهم تفيض من الدمع. لماذا؟ حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون مع أنهم معذورون. لكن الإيمان إذا بلغ بالإنسان مستوى عاليا تألم وبكى وفاضت عينه على فوات الطاعة والخير. انظر في الناس من يبكي لفوات أو لهزيمة فريقه الكروي ولا تدمع عينه لمقتل آلاف وتشريد ملايين من إخوانه المسلمين، وربما يمضي من الوقت عليه والحزن والكآبة وعلى هذه التوافه أكثر مما يمضي، بل أقول ولا عشر ما يمضيه من الوقت مع أحوال إخوانه المسلمين. فهذه آيات عظيمة أيها الإخوة، وهي آيات مخيفة وموقظة لقلب المؤمن إذا تدبرها وتأملها. ذنب ينقو يعني يصف الله عز وجل حال النبي صلى الله عليه وسلم معه بأنه أنقض ظهره أي أثقله، فكيف بنا؟ تأمل الإنسان وينظر في آثار هذا القلب ونشاطه وكسله، حزنه وفرحه، سواء بالطاعة أو بفواتها. وأنت أعلم بنفسك، قال الله بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. قال الله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، أي أعلى الله عز وجل قدره، نشر الله ذكره وجعل له الثناء الحسن العالي في العالمين، وهذا حق، هذا حق. قال بعض السلف أي لا أذكر إلا وتذكر معي، ويقصد بذلك الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة في الأذان، فلا يصح الأذان بغير ذكره صلى الله عليه وسلم. قال الله قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم، فرفع الله له ذكره. ولا يوجد نبي من الأنبياء نال من الذكر اليوم مثل ما نال النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قرأت دراسة علمية قريبة أن ذكره عليه الصلاة والسلام لا يتوقف ولا دقيقة على مدار الساعة. كيف؟ دعك من الناس الذين وفقوا لكثرة الصلاة والسلام عليه، أتكلم على الأذان فقط. الأذان على مدار الساعة لا يتوقف، فإذا حسبت الآن أن الأذان عندنا مضى عليه الآن قرابة 22 دقيقة، في هذا الوقت يمتد الوقت يمشي إلى جهة الغرب، فتؤذن المدن والقرى التي بعدنا إلى أن يصل الوقت إلى أذان الفجر في شرق الأرض، ثم تبدأ عملية الأذان إلى أذان الظهر، ثم تبدأ وهكذا، لا يتوقف ذكره عليه الصلاة والسلام أبدا، والإعلان له عليه الصلاة والسلام والشهادة له بالرسالة. فحدثوني هل سمعتم بذكر أعظم من هذا؟ لا والله. فنسأل الله الذي هدانا لدينه وجعلنا من محب سنته أن يميتنا على ذلك. قال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، وهذا فيما يتعلق بكرامته، بكرامة الله عز وجل له في هذا الجانب، كما أن له في قلوب أتباعه وأمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لغيره صلى الله عليه وسلم. وبطولات الصحابة رضوان الله عليهم ما هي إلا نموذج، نموذج في الإعلان عن هذا الحب العظيم الجليل الذي لا يعادله شيء إلا محبة الله عز وجل، فهي أعظم وأجل. وإنما أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعا لمحبة الله. إذا نظرت، وإذا الصحابة أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضل من الله ورضوانه، الأنصار تبوأوا الدار من قبل يحبون من هاجر إليهم، كل هؤلاء أوذوا في سبيل دين الله عز وجل ونصرة للرسول عليه الصلاة والسلام. وفي غزوة أحد نموذج، لما انكشف المسلمون وحصل ما حصل تقدم سبعة من الأنصار، لما انكشف المسلمون وحصلت القصة المشهورة، فجاء أنصاري خشوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه شيء لما كسرت رباعيته وشج وجهه عليه الصلاة والسلام. جاء الأنصاري فقتل، تلاه أنصاري ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع كلهم قتلوا بين يديه صلى الله عليه وسلم دفاعا عنه، حتى جاء طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وهو من المهاجرين فقوس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فأصبحت السهام تضرب على ظهره رضي الله عنه وأرضاه. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بطولاته، اللهم صل وسلم، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بطولات طلحة قال هذا يوم ذهب لطلحة، أوجب طلحة يعني وجبت له الجنة، حتى كان الصحابة يسمونه رضي الله عنه وأرضاه شهيد يمشي على الأرض. وقصة أبي بكر رضي الله عنه في طريق الهجرة، كان في الليل يمشي خلفه وفي النهار أمامه يحوطه بكل ما استطاع صلوات الله وسلامه عليه، وفي الغار لم يخف على شخصه رضي الله عنه، بل قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، هو خائف على النبي عليه الصلاة والسلام، خائف. ويعني القصص في هذا لا تكاد تحصر البتة، ولا زال في الأمة خير ولله الحمد، لكن الصحابة في هذا الباب لا يعدلهم شيء، لا يعدلهم شيء تعظيما ومحبة وإجلالا. ذكر الإمام أحمد في مسنده أن امرأة من بيوتات المدينة كانوا أهل مهنة، يعني كما يقال وضيعة أو شيء من هذا القبيل في المجتمع، فجاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه على الزواج، فقال اذهب، بل عفوا هذا بيت من الأنصار والخاطب ورجل حجام أو شيء من هذا القبيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى بيت آل فلان فاخطب منهم. فلما جاء الرجل قال أريد أن أستأمر البنت، وهم عرفوا أنه جاء من طرف النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سمعت البنت الكلام قال أتستأمروني في رجل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لا أرده، والله لا أرده. فقبلته خلاص تعظيم، مجرد رسول يأتي له عليه الصلاة والسلام تتقبل البنت، وهذه تربية، ما هي يعني جت فجأة، لا، ربوا وملئت قلوبهم حبا له صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة بدر يقول عبد الرحمن بن عوف كما في صحيح مسلم وقفت يوم بدر بين شابين، عبد الرحمن رضي الله عنه كان كبير، قال فتمنيت أني كنت بين أجلد منهما، يعني بين رجال مثلي، عاد الرجل الكبير يحب أن يكون مع أضرابه وأمثاله، قال فغمزني الذي على يميني وقال يا عم أين أبو جهل؟ قلت ما حاجتك به يا ابن أخي؟ قال لقد علمت أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى أقتله. هذا غلام صغير. قال فغمزني الذي على يساري وقال لي مثل الذي قال، فبينما هم كذلك حتى مر أبو جهل يزول في الناس، فقلت هذا صاحبكم الذي تنشدان، قال فأسرع تخط سيوفهما في الأرض، صغار السيف يخطب الأرض، قامة قصيرة، فقتلاه معاذ ومعوذ ابن عفراء في قصة معروفة، اختلف أيهما الذي قتل أبا جهل. هذا جيل عظيم. ولهذا أيها الإخوة، من أعظم ما نربي عليه أبناءنا وبناتنا وأولادنا صدق المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وصدق الاتباع الذي يورث كلمة سمعنا وأطعنا، لا نقدم أحدا عليه أبدا بعد الله عز وجل. عمر رضي الله عنه يقول كما في البخاري يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى من نفسك، قال لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، قال الآن يا عمر، حب صادق ترجموه بأفعالهم وأقوالهم، ونصروا دينه وتركوا المدينة وهاجروا إلى الأمصار لينشروا دين محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا، حتى لا نطيل نكمل هذا إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم، لأن فيه وقفات مع بقية السورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.